نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. صندوق النقد الدولي يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على مستوى الموظفين. أزمة طحين بعد إعلان تجمع أصحاب المطاحن التوقف عن العمل. التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية تستكمل على أكثر من صعيد. وسط تحذير روسي، أوكرانيا تطالب الناتو بتزويدها بأسلحة. الرئيس اليمني سلم صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، والسعودية قدمت 3 مليارات دولار دعما لليمن. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على مستوى الموظفين على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرا. وفي هذا السياق ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اجتماعا حضره رئيس الحكومة ونائبه ووزيري المال والاقتصاد ورئيس بعثة صندوق النقد للإعلان عن الاتفاق مع الصندوق على البرنامج الاقتصادي. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد بعد هذا الاجتماع التعاون الوثيق ضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي.
يعاني لبنان من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقدة غير مسبوقة، كما إلى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، مما تسبب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة. إضافة إلى العوامل الداخلية، أتت جائحة كوفيد-19 ثم انفجار بيروت وأخيرا الأزمة الأوكرانية التي تضيف أعباء إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. تتطلب الأزمة برنامجا إصلاحيا شاملا، أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، إعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف، كما يقتضي اعترافا صريحا بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طريقة معالجتها. يعلن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس وزراء التزاما راسخا بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطد الإطار المؤسساتي وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين، لا سيما منها الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار. لهذه الغاية يدعم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس وزراء بقوة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس وزراء بالتفاوض بشأن متدرجاته مع صندوق النقد الدولي، وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج بالتعاون مع مجلس النيابة الكريم. كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل.
ويأتي هذا الإعلان في ختام زيارة لوفد صندوق النقد جرى خلالها سلسلة اجتماعات مع مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى مختلف المستويات. الوفد التقى اليوم رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، وتركز الاجتماع على أهمية الدور التشريعي بضوء ما هو مرتقب من توقيع الاتفاق الأولي مع الصندوق. وفد الصندوق كان عقد اجتماعا آخر مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، تركز على الملفات المتعلقة بالوزارة تحديدا المرافق البحرية ومطار رفيق الحرير الدولي.
من الواضح بما كان ما أنه صندوق النقد الدولي على عم يتابع الوضع بوزارة الأشغال العامة والنقل ولو عن بعد. اليوم نحن شرحنا الأمور بكامل تفاصيلها، أنه من ضمن قناعتنا أنه نهضة لبنان هي في تفعيل مرافقه العامة وبالإصلاحات، بالإصلاحات بكل المرافق المعنية بها، وزارة الأشغال العامة والنقل والحكومة اللبنانية. شرحنا موضوع مرفق بيروت والإصلاحات التي نقوم بها، شرحنا عن موضوع الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافق في لبنان اللي هو بيحفز القطاع الخاص على الاستثمار في المرافق وبيحسن الخدمات التي تقدمها المرافق البحرية اللبنانية وبيزيد الخدمات التي لم تكن موجودة لحتى نقدر نحن ننافس أقراننا على البحر الأبيض المتوسط. شرحنا بالمطار رفيق الحرير الدولي ما هي الإصلاحات التي نقوم بها، ورؤيتنا للعقود الاستثمارية الموجودة بالمطار، رؤيتنا لإيرادات المطار، وشرحنا موضوع النقل الذي يعد هو العمود الفقري في الحركة الاقتصادية بأي بلد في العالم وهو لبنان من ضمنه. فكان موضوع إثناء من صندوق النقد الدولي الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل.
في الأمن الغذائي أعلن أصحاب المطاحن في لبنان التوقف عن العمل حتى إعادة العمل إلى إحدى المطاحن المتوقفة، وكان تجمع أصحاب المطاحن قد عقد اجتماعا طارئا ظهر اليوم للبحث في موضوع توقيف العمل في إحدى المطاحن التي اضطرت لتأمين الطحين للأفران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة. وأكد التجمع أن الظروف الضاغطة التي يمر بها قطاع المطاحن يحتم علينا التضامن والتكاتف معه للحفاظ على صدقية دورنا في تأمين الطحين لاستمرارية تأمين الرغيف للمواطنين، يضاف إلى ذلك التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لأكثر من شهر، ما أدى إلى تفاقم الأزمات في قطاع المطاحن. وعليه أعلن أصحاب المطاحن في لبنان التوقف عن العمل حتى إعادة العمل إلى المطحنة المتوقفة. في الأمن الغذائي أيضا جال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام والزراعة عباس الحش حسن في سوق الخضار في المدينة الرياضية لمراقبة الأسعار وضبط عمليات الغش والاحتكار. خلال الجولة رافق الوزيرين مفتشون ومراقبون من وزارة الاقتصاد سطروا محاضر ضبط بسبب الغلاء الفاحش وعدم وجود أو إبراز فواتير لدى بعض التجار، بالإضافة إلى التفاوت الكبير في الأسعار بين التاجر وآخر. تجار المفرق شكوا من أن الأسعار هبطت بعد دخول الوزيرين إلى السوق بشكل كبير. وزير الاقتصاد أشار إلى فوضى وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، لافتا إلى أن معظم العمليات التجارية تحصل من دون فواتير.
جينا اليوم على السوق عملنا جولة وجبنا معنا المراقبين، اللي تبين معنا اليوم هون أنه مثل كل المطارح اللي منروح عليها في كتير ناس بتشتغل بضمير وفي كتير ناس بتشتغل بقل الضمير. في فوضى بالسوق ما في شك. أنا فتت 4 متاجر طلبت فواتير، ما حدا عنده فاتورة يقدر يسلمني إياها ليفرجيني شو بيع اليوم أو مبارح لتجار المفرق. ولما سألت ليش ما في فواتير إجاني الجواب إنه كل السوق هيك وهيك ماشي. نحن هيدي خبرية كل السوق هيك وهيك ماشي بكل شيء بالبلد، عم نقول ما فينا نكفي هيك، لأنه كل السوق هيك وهيك ماشي هو اللي وصلنا للي نحن فيه اليوم. فوضى، ظلم، ناس مش عم تقدر حتى الخضرة. أنا فت على بيوت ناس عم بتلف الخبز بالخسة، يعني عم بتحط بقلب الخبز خسة وتاكل. في ناس لا عم تقدر تشتري لحم، لا عم تقدر تشتري حبوب، ما بتعرف شو هو البروتين ببيتها. بدي اجي انا كمان غلي عليهم الخضرة وغلي عليهم الفواكه واحرمهم يعني الاساسيات اللي هن اليوم عم يلجأوا لها، هذا الشيء مش مقبول. نحن مش حنطيب خاطر لحدا. وين في غلط؟ وين في فوضى؟ اليوم في معنا المراقبين من وزارة الاقتصاد عم بيسطروا محاضر، هون يمكن في فوق 100 محل. انا مش حقدر سطر محاضر لفوق 100 محل، بس انا اللي بقدر لكم اياه اليوم انه المحلات اللي فتنا وسالنا فيها ما في فواتير حيتسطر فيها محاضر.
بدوره شدد وزير الزراعة على مواصلة الجولات الميدانية من أجل ضبط الفلتان الحاصل في الأسواق، مضيفا أنه ليس هناك محرمات لأي منطقة والفاسد من التجار سوف يحاسب.
الأسعار الموجودة اليوم اللي عم يشتريها المواطن اللبناني حرام، ما ممكن ينسكت عنها أبدا. لذلك اليوم كانت هذه الجولة، واللي هي لازم كل يوم يكون في جولة، إن كان وزير الاقتصاد إن كان وزير الزراعة أو كل المسؤولين، يجب أن يكون هناك ضبط لهذا الأمر، لأنه هذا يلامس يوميات المواطن اللبناني. بمعنى ما بقى مسموح كيلو البندورة ب25,000، طبعا ما لمسناه اليوم في انخفاض بالأسعار لا شك، ولكن غير كافي. طبعا هلا اليوم نسأل سؤال مع الوزير، استفاض بموضوع آلية الشراكة ما بين الجملة والمفرع، هذه يجب أن تكون مضبوطة بالكامل، لأنه هون عم يصير مربط الفرس والمشكل. يعني عم نشوف لا في فواتير، ما عم نعرف قدي الأسعار بالتحديد عم تنعطى للمفرع، وبالتالي الأمور ما بين الجملة وما بين المفرع وبين العربيات وبين السوبر ماركات لتوصل للمستهلك عم نوصل لدوبل وتريبل. نسأل هلأ اليوم سؤال يمكن كل الرأي العام عم يسأله، ليه أسعار الخضار هالقد عالية؟ نعم لا شك الشهر الماضي كان هناك موجات صقيع متتالية أثرت سلبا على أن لا يكون هناك منتج بهاي الفترة. نحن عادة هاي الفترة من السنة بيكون منتجنا اللبناني موجود، من 4 أيام بلش الموسم إن كان بسهل عكار أو بالبقاع، عم نحكي عن الحشائش. نحن حاولنا نستورد قد ما فينا من برا، ولكن نرجع منقول أيضا سعر الدولار وانهيار صرف العملة اللبنانية أدى سلبا حتى على عملية الاستيراد.
أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية أن أسباب أحداث طرابلس عائلية وما من أحداث أمنية يمكن أن تؤثر على الانتخابات.
كمان القادة الأمنيين، لواء عثمان، الجيش، كل القادة الأمنيين، كبار القادة الأمنيين بلبنان حيتابعوا مع القادة الأمني مع الضباط اللي موجودين على الأرض بصورة يومية، وأنا شخصيا رح تابع مع الضباط مع القادة الأمنيين ومن خلالهم مع الضباط الموجودين على الأرض بالتفاصيل العمليات يلي بدها تصير لضبط الأمن ولطمأنة المواطنين، وحيخبروني شو عم يصير. أنا بأكد للمواطنين أن القوى الأمنية بالرغم من الظروف الصعبة عم تقوم بواجباتها، مثل ما قلت دايما نحن ما فينا يكون عنا بلد بدون القوى الأمنية. من هيك كنت دايما عم شدد على تضحية القوى الأمنية، على جهوزية القوى الأمنية، على ضرورة أنه يكون الهم الأول للدولة تأمين حاجيات القوى الأمنية. أنا بوعد المواطنين ومثل ما اللواء عثمان وكل القادة الأمنيين بيعدون، ومثل ما كمان نحن منأكد على جهوزية الجيش يلي أكدتنا إياها عملية الجيش، وعلى جهدهم الكبير بالمناطق بكل المناطق اللبنانية وخصوصا بطرابلس. نحن منوعد المواطنين أنه نحن سهرانين كتير على أمنهم، ونحن حنتابع الموضوع. أنا شخصيا إشكال بطرابلس ما إله ولا سبب سياسي، سببه عائلي ثأري عادي، ما إله سبب سياسي وما إله ولا تأثير على الانتخابات، بالتالي خلي المواطنين يطمنوا.
واستكمالا للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، وقع وزير الداخلية قرارا حدد بموجبه أقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية في الخارج لعام 2022 لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين. إلى ذلك وجه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتابا إلى مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، طلب بموجبه تعيين قضاة مكان الذين اعتذروا عن المشاركة في لجان القيد الخاصة بالانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل. وكان أكثر من نصف القضاة المعينين في لجان القيد وعددهم 70 قد أبدوا اعتذارهم عن المشاركة في تلك اللجان، وأبلغوا المعنيين بذلك فور تبلغهم قرار التعيين. انتخابيا أيضا، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون القانون الذي أقره مجلس النواب والقاضي بفتح اعتماد استثنائي في موازنة 2022 في موازنتي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لتغطية نفقات الانتخابات النيابية. كذلك وقع رئيس الجمهورية المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى هيئة أوجيرو بقيمة 127 مليار و532 مليون ليرة لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل المؤقت لكافة العاملين فيها، كما وقع المرسوم القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل الذي أقره مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، والرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية والمعروف بالكابيتال كنترول. رئيس الجمهورية التقى في قصر بعبدة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات جورجي هولفيني، وأبلغه أن كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية. كما أكد الرئيس عون أن العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان. وتمنى رئيس الجمهورية أن تشمل مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي عملية الاقتراع في الخارج. بدوره لفت رئيس البعثة إلى أن نحو 200 مراقب سيتولون مهمة مراقبة الانتخابات بحرفية وشفافية وحياد، وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة. وأشار إلى أن أفرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان. بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية التقت أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، حيث أشار رئيس البعثة إلى أن أعضاء بعثة المراقبين وصلوا إلى لبنان في 27 آذار الماضي على أن يبقوا حتى 6 حزيران المقبل بعد إنجاز مهمة متابعة ومراقبة مسار العملية الانتخابية. كما شدد على اعتماد مبدأ الحياد والالتزام بمراقبة أمن العملية الانتخابية من دون أي نوع من التدخل فيها. في السرايا الحكومي أيضا استقبل رئيس الحكومة المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروش كومارجاه على رأس وفد، كما بحث في شؤون عامة تتعلق بلبنان والمنطقة مع سفيرة فرنسا في لبنان أنغريو. رئيس الحكومة شدد خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم على أن هناك جوا في البلد يتعمد منذ تشكيل الحكومة التشكيك بكل شيء ويتبع نهج السلبية المطلقة في مقاربة أي أمر بما يوحي وكأنه المطلوب منع البلد من النهوض مجددا وإبقاؤه في مرحلة الاستنزاف وعدم انتقاله إلى دائرة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي. أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أنه اتخذ قرارا برفع التعرفة ابتداء من الأول من حزيران المقبل، وأحاله إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه، مشددا على ضرورة تلك الخطوة لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة. وأوضح في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط أن شركتي الخلوي ألفا وتاتش أكدتا أنهما لا تستطيعان رفع الأسعار، مضيفا أنه ارتأى تأجيل رفع الأسعار حتى الأول من حزيران لتمرير الانتخابات. قضائيا ردت الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف المدنية في بعبدة برئاسة القاضي إلي الحلو طلب التنحي المقدم من القاضي بيير فرانسيس عن البت بقرار تخلية سبيل رجا سليمة، ما يعني إعادة الملف إلى الهيئة التي يرأسها القاضي فرانسيس. حول زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان، تناول رئيس حركة التغيير إلي محفوظ في حديث لإذاعة الشرق أهمية هذه الزيارة، سائلا هل فعلا سيزور البابا فرانسيس لبنان؟
هل سيسجل على تاريخه وتاريخ الفاتيكان أنه لبنان الخاضع لاحتلال ميليشيا إيرانية وطاقم الحكم فيها، كل طاقم الحكم بيشتغل بخدمة زعيم هالميليشيا؟ ما بعرف التضارب بتحديد موعد الزيارة. أنا من أقل من أسبوعين كنت بالسفارة البابوية وعملنا جلسة مع السفير البابوي كوفد من الجبهة السيادية، كان الكلام أنه في حكي بحول الزيارة، نعم في نية عند قداسة الحبر الأعظم أنه بدي زور لبنان، وكان عم ينحكى أنه إذا ما حصلت الانتخابات لن تحصل هذه الزيارة. هلأ الحماس يلي أبداه القصر الجمهوري بتسريب الخبر طبعا يعني مرده إلى حالة العزلة اللي عم بيعنيها هذا العهد وتحديدا رئيس الجمهورية الذي لا يستقبل ولا يستقبل، وشفنا حجم الاستقبالات اللي عم بتكون.
محفوظ أشار إلى تغير في المشهد الانتخابي بعد قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي وعدم المشاركة في الانتخابات.
أغلب الظن وهذا اللي عم نتلمسه بأنه لن يأتي الحبر الأعظم إلى لبنان ما لم يكن بجعبته شيء ما. ما هو هذا الشيء ما؟ طبعا هو سيكون على وقع ما يحصل في العالم كله، تحديدا فيما يجري على طاولة فيينا بين الأمريكان والإيرانيين، والنقطة بالبحر يلي تتعلق بالأزمة اللبنانية وبلبنان تحديدا. لا نؤكد ولا ننفي، لأنه مش بإيدنا نأكد هذا الموضوع، وحتى مش بإيد القصر الجمهوري. لا شك المشهد الانتخابي حزين، مشهد الانتخابي يفتقد إلى ركن أساسي من أركان الحركة الاستقلالية في لبنان، وإن شاء الله غياب الرئيس الحريري ما يطول، لأنه يؤثر سلبا على كل مجريات الحركة الاستقلالية في لبنان. ولم يعد سعد الحريري مجرد زعيم سني وفقط ونقطة على السطر، لا، وليس زعيم مناطقي يعني بيروتي أو طرابلسي أو صيداوي، لا. عشان هيك عم نقول أنه هذه المعركة بعدها على المستوى السني ضبابية. لا شك حزب الله يريد القبض على هذا الشارع من خلال بعض الأشخاص يلي زورا وبهتانا بيسموا حالهم ثورة أو مجتمع مدني. طبعا هو بعض اللوائح يعني زارع فيها من بعض هذه النماذج. بنقول على الواقع المسيحي، إيه لا شك في معركة إدارية بالوسط المسيحي لتثبيت الأحجام بين التيار العوني وبين القوات اللبنانية. وهون بدي أقول أنه واضح بالنقاط حتى اللحظة أنه القوات تقدمت خطوات على التيار العوني.
تعرض المواطن حسن مصطفى عطوي لعملية خطف منذ 5 أيام في محيط بلدة كفر رومان على يد 4 أشخاص، وتم نقله إلى منطقة البقاع حيث طلب الخاطفون فدية من ذويه مقابل الإفراج عنه. أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإضراب عن العمل، وذلك بعد رفض مجلس الإدارة إقرار أي زيادات على الرواتب على رواتب العاملين، وبعد رفضه أيضا الالتزام بمرسوم المساعدة الاجتماعية. طالبت أوكرانيا على لسان وزير خارجيتها حلف شمال الأطلسي تزويدها بكافة الأسلحة التي تحتاجها. بالمقابل حذرت موسكو من تلك الخطوة التي من شأنها تصعيد الصراع الدائر منذ 24 شباط الماضي. من جهته دعا الرئيس الأوكراني دول الغرب إلى تقديم روسيا للعدالة، قائلا إن تصرفات موسكو ليست موجهة فقط ضد أوكرانيا ولكن أيضا ضد أوروبا. وجدد فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها أمام البرلمان اليوناني دعوته العالم العالم الديمقراطي لحظر النفط الروسي وإقصاء البنوك الروسية تماما من النظام المالي العالمي. على صعيد المفاوضات، اتهمت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف أوكرانيا بالتراجع عن الاقتراحات التي قدمتها في مفاوضات اسطنبول. بالمقابل وصفت كييف هذه الاتهامات بأنها للتغطية على مجزرة بوتشا. دبلوماسيا، استدعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من جديد السفير الروسي لدى باريس بعد نشر السفارة تغريدة ثم حذفتها تضمنت عبارة موقع تصوير وأرفقتها بصورة تظهر حشدا من الصحفيين فيما يبدو أنه شارع في بوتشا الأوكرانية، في إشارة إلى أن المجازر المرتكبة في هذه المدينة مفبركة. أما على صعيد العقوبات فقال الكرملين أنه يشعر بالدهشة إزاء قرارات الولايات المتحدة فرض عقوبات على ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين، واصفا الخطوة بأنها جزء من سعار غربي ضد روسيا. سلم الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي في خطوة حظيت بترحيب عربي كبير. المملكة العربية السعودية أعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، منها 2 ملياري دولار مناصفة بين المملكة والإمارات، دعما للبنك المركزي اليمني. أعلن التحالف الدولي إصابة جنديين أمريكيين في هجوم غير مباشر على حقل العمر النفطي في سوريا قرب دير الزور. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد دوت انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران على الضفة الأخرى للنهر. وعقب ذلك عمدت قوات التحالف الدولي إلى توجيه ضربات صاروخية لمواقع الميليشيات الإيرانية غرب الفرات. في الخبر الأخير، أعلنت الخارجية الأرمينية مباشرة التحضيرات لمفاوضات سلام مع أذربيجان، والتي خاضت يريفان حربا معها عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.